بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم ما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد ابن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم ابن أحوذ أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما يقول: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو ابن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته، لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى الشارح على مسألة هي أعظم مسائل هذه الحياة، وأعظم ما يتمنى المتمني ويتمنى المتمنون. هذه المسألة هي مسألة المحبة، وأعلى مراتب المحبة هي الخلة، مرتبة الخلة، وهي أحد مراتب المحبة. ومرتبة المحبة تكلمنا عليها وعلى مراتبها في أول الطحوية عند قول الطحاوي: وحبيبي رب العالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هناك ليته ذكر وخليل رب العالمين، لأن الخلة أعظم من المحبة. فهنا يفرد الشارح رحمه الله تعالى هذا المبحث لمناقشة هذه الصفة العظيمة والمرتبة الرفيعة التي لم يصل إليها من الخلق إلا اثنان فقط، لم يصل لمرتبة الخلة إلا اثنان من الخلق، وهما إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما مرتبة المحبة فهي ثابتة لهما ولغيرهما. وابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكرنا لكم في هذا الدرس من الطحوية فيما سبق تكلم على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثالث في أوله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان منزلة هذه المحبة منزلة هذه الصفة العظيمة المحبة، يقول: وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون. المتنافسون والسابقون يشمرون ويتسابقون في المحبة لكي يحبوا ويحبوا، لكي يحبوا الله جل وعلا أعظم المحبة، ولكي يحبهم الله سبحانه وتعالى. يقول: وعليها تفانى المحبون. تفانى المحبون، لم يتفانى المحبون على الكرة والمطوشة ومن يسجل الهدف الأول والهدف الأسمى والهدف الأكبر، لا، تفانى المحبون على منزلة المحبة. من يحقق هذه المنزلة؟ من يحقق هذه المنزلة؟ وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح. قوت القلوب وغذاء الأرواح، وقرة العيون، قرة عيون السائرين والعابدين أن يحققوا هذه المنزلة، منزلة المحبة. يحبون الله جل وعلا ويحبهم الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض العلماء الحكماء كما ذكره ابن كثير: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. قد يجتهد كثير من الناس في أن يحب الله جل وعلا، ولكن هل أحبه الله سبحانه وتعالى؟ هل علم أن الله جل وعلا يحبه؟ ليس الشأن أن تحب. قد يجتهد آلاف الناس أو ملايين الناس لكي يحب الله جل وعلا، لكن لا يدري هل هذه المحبة مقبولة وأحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعرف إلا بالخبر الصادق، كما جاء في الحديث الصحابي الذي كان يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد الإخلاص، فلما سئل قال: لأنها أحبه لأنها صفة الله. فقال: أخبره أن الله يحبه. فهذا إخبار من الوحي، ولا يكون ذلك لأحد بعد انقطاع الوحي. يقول: وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. من حرم المحبة والسير في طريق المحبة والسعي لإدراك منزلة المحبة فهو من جملة الأموات، وإن كان يمشي على الأرض، يعني وإن كان يمشي على الأرض فهو من جملة الأموات. يقول: وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. وهي النور، المحبة هي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، في بحار الظلمات، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. يعني المحبة هي الشفاء، هي الشفاء لقلوب المؤمنين، فمن حرم هذا الشفاء وهذا الدواء أصيب بجميع الأسقام من الهموم والآلام والأحزان والغموم والكروبات إلى غير ذلك، والشقاء والشقاوة. فالمحبة هي الشفاء وهي الدواء. واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. اللذة في محبة الله جل وعلا، فمن لم يظفر بهذه اللذة فعيشه كله هموم وآلام. ثم قال بعد كلام: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. يعني الذين حققوا المحبة ذهبوا بالشرف العظيم، شرف الدنيا والآخرة. إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله أن المرء مع من أحب. هذه ثمرة المحبة، أن المرأة مع من أحب، ويستلذها ويتلذذ هذا المحب في الآخرة برؤية محبوبه وهو الله جل وعلا، كما جاء ذلك في الأحاديث المتواترة برؤية المؤمنين لربهم الذين أحبوه بالغيب سبحانه وتعالى. وقد قضى الله أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين، المرء مع من أحب. فمن أحب أهل الغناء والطرب كان معهم يوم القيامة، ومن أحب أهل اللعب واللهو والعربدة كان معهم، ومن أحب أهل الجاه والسطوة كان معهم، ومن أحب أهل الغنى والثراء كان معهم، ومن أحب أهل الإيمان كان معهم، ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كان معهم. فإن المرء يحشر مع من أحب حتى ولو لم يبلغ عمله عملهم. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذه الكلمة. قال يا رسول الله: الإنسان أو المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: أنت مع من أحببت. فقال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. وهكذا المؤمن الصادق المحب في صدقه الصادق في محبته يكون مع هؤلاء، الصادق في محبته يكون مع هؤلاء. يقول: تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون. يعني الشخص الذي امتلأ قلبه بالمحبة الصادقة الحقيقية سبق الذين يسعون في الأعمال الصالحة لكنها على غير هدى وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير اتباع. هو نائم على فراشه وقلبه مليء بالمحبة مع القليل من العمل الصالح، سبق هؤلاء السعاة. وقد تقدموا الركب بمراحل، يعني هم مع أنهم نائمون على الفرش لكنهم تقدموا بهذا الذي استقر في قلوبهم وقر في قلوبهم هذا الحب العظيم لله سبحانه وتعالى ولأنبيائه ورسله وللمؤمنين. وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، يعني هؤلاء الذين يسعون على غير هدى هم في الحقيقة واقفون في مكانهم. ثم ختم هذا بقوله: من لي بمثلي سيرك المدلل. يعني هذا أعرابي يمدح ويثني ويصف ناقته: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني ناقة تمشي شوية شوية وتمشي مشي المدلل لكنها تأتي في الأول، تسبق كل النوق. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا شوية شوية وتجي في الأول. وهكذا المحب الصادق بهذا الحب العظيم الذي استقر في قلبه يسبق الكثير والكثير والكثير ممن ليس في قلبه هذا الحب الصادق، وممن يعمل أعمالا كثيرة جدا لكنها لا تصل إلى عشر معشار ذلك الحب. وسبق أن ذكرنا لكم في دروس التوحيد الكلمة المشهورة المأخوذة من معاني كلام شيخ الإسلام أن المحبة محركة، أن المحبة محركة. فمن أحب الدنيا عمل لها، ومن أحب المال والتجارة عمل لها، ومن أحب السلطة والسطوة والجاه عمل لها، ومن أحب الله جل وعلا وأحب الدار الآخرة عمل لها وله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب في مسألة المحبة عدة كتب، ومنها الكتاب الذي ذكرنا لكم من قبل، التحفة العراقية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهو موجود في أول مجلد العاشر من مجموع الفتاوى اللي هو علم السلوك، وطبع مفردا، وله كذلك قاعدة في المحبة، قاعدة في المحبة، وأيضا تكلم عليها في أجزاء متفرقة ربما يأتي الإشارة إلى بعضها. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى صفحة 64: وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين، محبة العباد المؤمنين، يعني محبة العباد المؤمنين ربهم. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. يعني والآن سيتكلم على إثبات المحبة من الجانبين، من الطرفين، محبة العباد لله ومحبة الله جل وعلا للعباد المؤمنين، لأن هذا الأمر كما سنرى بعد قليل تنكره المعطلة بكافة درجاتها، ابتداء من الجهمية فالمعتزلة فالأشاعرة إلى غير ذلك. فالشيخ الإسلام الآن يدلل من الأدلة على إثبات المحبة من الطرفين. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، فأثبت هنا محبة المؤمنين لله جل وعلا، يحبهم ويحبونه، فأثبت المحبة من الطرفين. ثم قال: بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله. هذه كلمة مهمة، يعني لو لم يكن الله جل وعلا أمرنا بمحبة رسوله عليه السلام ما عرفناه ولا أحببناه، لكنه أمرنا أن نحبه، كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجاد في سبيله، وكما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني لا يؤمن الواحد منا حتى يكون الرسول عليه السلام أحب إلينا من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: وكذلك محبة صحابته وقرابته، محبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والقرابة، كما في الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال: وأما محبة الرب سبحانه لعبده، اللي هو الطرف الثاني، فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: ويحبهم ويحبونه. طبعا واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا خاص هنا بإبراهيم عليه السلام، وسيأتي في الأحاديث أنه أيضا اتخذ محمدا عليه السلام خليلا. قال: وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها، يعني حبه للمحسنين، حبه للمتقين، حبه للمتطهرين، معروفة في آيات معروفة: وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. قال محل الشاهد: وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله سبحانه وتعالى محبوب لذاته محبة حقيقية، يعني الوحيد الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، ومن أحب بعد ذلك فإنما يحب لله سبحانه وتعالى وفي الله، يحب لله وفي الله، أما الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى وحده هو الله جل وعلا، محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، أكمل محبة، محبة الله جل وعلا، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، على أحد التفسيرين المشهورين أشد حبا لله من حب الذين يعبدون المعبودات لأصنامهم أو أشد حبا لله من حب الكفار لله سبحانه وتعالى. وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. ثم قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، وهي عندك الآن بداية هذا الكلام الذي معنا السطر الثالث عندك في شرح الطحوية. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة، هذا الكلام مأخوذ من التحفة العراقية من أول هنا، من كما قلنا في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 66 من أول. وأنكرت الجهمية، نرجع إلى كلام ابن أبي العز. عرفتم الآن أن هذا المبحث الذي معنا الآن نصفه منقول من التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي موجودة في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، والنصف الثاني كما سأذكره بعد قليل مأخوذ من كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على سيد الأنام أو خير الأنام، وأتيت به معي، لابن القيم، من كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وسنقرأ لعل نقرأ من عليكم منه البعض. يقول ابن أبي العز: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا مأخوذ من أو بعض من قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الشيخ السعدي في تفسيرها: والخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. مرتبة الخلة وهي كمال المحبة لم تحصل إلا للخليلين، لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وأما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا. لماذا؟ هذا سؤال مهم، لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ يجيب عنه الشيخ السعدي يقول: وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر به، وفى بما أمر به، وإبراهيم الذي وفى كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول الشيخ: وقام بما ابتلي به كما قال تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. يعني فلما وفى إبراهيم عليه السلام وقام بما أمره الله جل وعلا به من الائتمار بالأوامر التي أمره بها وانتهى عن النواهي التي نهى عنها، جعله للناس إماما، جعله للناس إماما. ومن علو همة إبراهيم عليه السلام وحرصه ونصحه لذريته قال: ومن ذريتي. يعني لما علم أن الله جل وعلا اصطفاه وأكرمه بأن اتخذه إماما، أحب أن تستمر هذه الإمامة في ذريته، وهذا من نصح إبراهيم عليه السلام، نصحه وحرصه. فقال الله جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون ليس لهم حظ في هذه الإمامة، إنما الإمامة لمن قام بالأمر وانتهى عن النهي، ولمن وفى، ولمن وفى في القيام بما أمر به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، شوف أتمهن، يعني قام بما أمره الله جل وعلا به. قال: هذا الجزاء والثمرة، إني جاعلك للناس إماما. حتى أمر النبي، نبينا محمد عليه السلام، باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا من أعظم الذكر وأعظم الثناء وأعظم الأجر، كان إماما في وقته وإماما لمن بعده، ومن هذه الإمامة العظيمة أنه لم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من بيته صلى الله عليه وسلم. لم يأتي نبي بعد إبراهيم لهاتين الأمتين العظيمتين، يعني أمة موسى عليه السلام وأمة محمد عليه السلام، إلا من بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا أعظم ما يحوزه مخلوق وعبد من عباد الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه وفى، ولأنه قام بما أمر الله جل وعلا به، ولأنه أتم ما أمر الله جل وعلا به فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. وربنا جل وعلا أيضا ذكر من أوصاف الذين يستحقون الإمامة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان شيخ الإسلام يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد من الصبر بكل معانيه وبكل أنحائه، واليقين، اليقين الثابت الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذا هو سبيل الإمامة، سبيل الإمامة لمن أرادها وسعى لها. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: وكلم الله موسى تكليما. ونحن تكلمنا على مسألة صفة الكلام كلاما طويلا في أول الطحوية. وقال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. وجاءت هذه الآية بهذا التأكيد: كلم الله موسى تكليما. والجهمية والمهتدعة عندما أرادوا أن يحرفوا ويعطلوا ما جاء في الآيات الأخرى، فرد عليهم أحد أئمة اللغة الكبار، ويقال إنه أبو عمرو البصري، قال لعمرو بن عبيد على ما قيل أنه الذي سأله عندما أراد يحرف هذه الآية، يقول: وكلم الله موسى، فجعل المكلم هو الله والمكلم هو موسى. موسى يتكلم، هذه لا إشكال فيها، لكن هو حرف، بدل ما يجعل رب جل وعلا هو الذي كلم موسى، حرفها وجعل المكلم هو الله جل وعلا. فقال له أبو عمرو بن العلاء: وماذا تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه؟ كيف تفسرها وكيف تحرفها؟ كلمه ربه، وكيف تصنع بهذه الضمائر؟ لن نتكلم في هذه المسألة لأننا أشبعنا الكلام فيها في أول الطحوية. قال المؤلف: الخلة كمال المحبة. الخلة كمال المحبة. ذكرنا هناك أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر مراتب المحبة في عدد من كتبه، منها المدارج دار السالكين، ومنها روضة المحبين، وشيخ الإسلام ذكر أيضا شيئا منها في المجلد العاشر صفحة 70. قال شيخ الإسلام: وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة. لفظ العبادة متضمن للمحبة، يعني قلنا لكم من قبل، قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. عبادة الله جل وعلا لابد فيها من هذين الأمرين، لمن أراد أن يحقق العبادة والعبودية لابد أن يجتمع فيها غاية المحبة مع غاية الذلة لله سبحانه وتعالى والاستسلام له. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلكل عبادة دائر ما دار حتى قامت القضبان. فلك العبادة لا يقوم إلا على هذين القطبين، غاية المحبة مع غاية الذلة، مع غاية الذلة. لماذا لابد من هذين؟ لأنه قد يذل إنسان لملك من الملوك أو سلطان من السلاطين وهو لا يحبه، يذل له من أجل الصوت، من أجل القهر، وهو لا يحبه. والحب وحده بدون ذلة وخضوع واستسلام لا يفيد شيئا، بل هو زندقة، بل هو زندقة. اللي يقول لك الله ده قلبي عمار وهنا عمار، لكن لا يقيم الصلاة ولا يصلي ولا يأتي فرض من الفروض، بل يتزندق، بل يفسق ويفجر. فلذلك قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. والمؤمن من عبد الله جل وعلا بالحب والخوف والرجاء، المؤمن من عبد الله جل وعلا بالحب والخوف والرجاء. يعني إذا كان الحب موجودا في القلب فلابد لهذا الحب أن يحرك الجوارح، أن يحرك الجوارح. كما قال من قال من السلف عندما رأى رجل في الصلاة يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الحب في القلب لابد أنه يحرك الجوارح ويجعلها تنبعث عن العمل. فشيخ الإسلام يقول فلفظ العبادة متضمن المحبة مع الذل كما تقدم. ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات، يذكر شيخ الإسلام هنا 5 مراتب للمحبة، وابن القيم يزيد عليها 5 أخرى. المرتبة الأولى يقول شيخ الإسلام العلاقة، المرتبة الأولى العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، وهذه لا تثبت لله سبحانه وتعالى. ثم الصبابة، وهي انصباب القلب إليه، انصباب القلب إليه كذلك. ثم الغرام، وهو الحب الملازم، وهذه لا تطلق كذلك على الله سبحانه وتعالى، يعني بين العبد وبين الرب. الغرام كما قال إن عذابها كان غراما. ثم العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، الحب المفرط يعني بين العاشق والمعشوق سواء الرجل أو امرأة، حب مفرط قد يؤدي إلى هلاك الاثنين أو أحدهما، كما ذكرنا لكم من قبل الذي كان يعشق شابا فلما انقطع عنه كاد أن مرض مرضا شديدا، ثم لما قيل له أنه سيأتي لزيارتك تأهب وتجهز، ثم ندم الشاب أنه سيأتي إلى محبوب هذا معشوقه ونادى في مخالفة لأمر الله فرجع. فلما قيل لهذا العاشق إن صاحبك قد رجع وكان اسمه أسلم، قال أسلم يا راحة القلب العليل، حبك أو وصلك أشهى لقلبي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. قال أسلم يا راحة القلب العليل، وصلك أشهى لقلبي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. فالعشق مدمر، مدمر للعاشقين. وكثير من الحوادث التي ترونها والمآسي والجرائم سببها العشق في مجتمعاتنا في القديم والحديث. ومن أراد أن يعرف أثر هذا الداء العضال والسم فليقرأ روضة المحبين لابن القيم، روضة المحبين، ففيه أخبار شنيعة وفظيعة في هذا الأمر. لذلك لا يوصف به العبد ولا الرب سبحانه وتعالى ولا يجوز. يقول شيخ الإسلام وآخر المراتب هو التتيم، وهو التعبد للمحبوب، التعبد للمحبوب. وتيم الله يعني عبد الله، فإن المحب يبقى ذاكرا، يبقى ذاكرا مذللا معبدا مذللا لمحبوبه. ابن القيم زاد على هذه خمس مراتب. زاد مرتبة الإرادة وهي لا بأس بالوصف بها، لأن العبد يريد ما يريده مولاه سبحانه وتعالى، يريد ما يريده مولاه العبد الصالح المؤمن. والمودة وهي واردة في النصوص، وهي ومن أسماء الله جل وعلا الودود، وهو الغفور الودود. والمودة معناها صفو المحبة، صفو المحبة. المودة معناها صفو المحبة، وهو الغفور الودود. الودود إما أن تكون اسم فاعل الواد الذي يود المؤمنين ويحب المؤمنين، أو معناها المودود يعني المحبوب الذي يحبه المؤمنون. يعني الودود فعول، إما أن يراد بها اسم الفاعل الواد يعني الذي يود ويحب عباده المؤمنين، أو يكون المقصود بها المحبوب الذي يحبه المؤمنون هو الغفور الودود. الثامن يعني عند ابن القيم الشغف، كما في قوله تعالى عن امرأة يوسف قد شغفها حبا، يعني النسوة قلنا ذلك عن امرأة يوسف قد شغفها حبا. والشغف إما أن يراد به شغاف القلب أو صميم القلب. شغاف القلب عن الجلدة التي على القلب وصل الحب إليها، أو وصل إلى داخل القلب. وأيضا هذا لا يوصف به الحب بين العبد وبين ربه. التاسع التعبد. التعبد قال ابن القيم في التعبد وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. التعبد حقيقتها العبودية الحب التام والذل التام مع الخضوع للمحبوب. يقول العرب طريق معبد أي قد ذللته الأقدام وسهلته الأقدام. هذه المرتبة التاسعة. فوق هذا كله الخلة، وهي محل البحث في هذه الليلة. فوق هذا الخلة وهي كمال المحبة. أعلى شيء في مراتب المحبة الخلة، وهذه لم يحظى بها كما قلت إلا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وليس لأحد سواهما فيها له فيها نصيب، إلا أن تكون الخلة بين المؤمنين بعضهم لبعض فهذه موجودة. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، سواء بين المؤمنين أو بين غير المؤمنين، وسيأتينا الدليل على ذلك. فهذا محل البحث في هذه الليلة، وهي الخلة وهي كمال المحبة. هذه الخلة أنكرتها الجهمية وأنكرتها المعطلة. قال شيخ الإسلام كما عندنا الآن: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة. هذا الكلام قلنا مأخوذ من التحفة العراقية. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين. هذا نص كلام الشيخ. لماذا أنكروا حقيقة المحبة من الطرفين؟ زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. يعني انظر إلى المعطلة، يريدون أن يتحكموا في صفات الرب جل وعلا وفيما ينبغي له وما لا ينبغي. أنكروا هنا المحبة، وبالتالي أنكروا أعلى درجة المحبة وهي الخلة. لماذا؟ قلنا لهم لماذا تنكرون المحبة وبالتالي تنكرون الخلة. قبل ما أذكر لماذا، هم عندما أنكروا المحبة بماذا فسروها في النصوص؟ النصوص فيها المحبة، يحب ما يحبونه، والذين أمنوا أشد حبا لله. قالوا المقصود بالمحبة هنا محبة طاعته ومحبة عبادته، ففسروها بأمر آخر. طيب نقول لهم محبة طاعة الله جل وعلا ومحبة عبادته فرع عن محبته سبحانه وتعالى، محبة طاعته ومحبة عبادته فرع عن محبته جل وعلا، لأنه لا يحب طاعته وعبادته إلا بعدما يحب الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان في أمور الدنيا. واحد يحب مثل عمل فلاني من أجل المال، من أجل العوض، من أجل المرتب، فهو يحب العمل الفلاني من أجل ذلك. لكن هذا لا يصلح في محبة الله سبحانه وتعالى، فلابد أن تثبت محبة الله جل وعلا، ثم تثبت بعد ذلك محبة الوسائل التي يحبها الله جل وعلا والتي أمر بها. كذلك فسروا الخلة الثابتة في الأحاديث كما سيأتينا الآن بالفقر والاحتياج، أن خلة الرحمن معنى أنه محتاج، أن إبراهيم محتاج في أشد درجات الاحتياج والفقر والحاجة لربه جل وعلا، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن عندهم معناه هو في أشد درجات الاحتياج والفاقة والفقر للرب جل وعلا. هذا هو التأويل الباطل، هذا هو التأويل الباطل، وسيأتينا الآن من كلام ابن القيم. نسألهم لماذا أنكرتم المحبة وبالتالي الخلة لأن أعلى درجة المحبة؟ قالوا لأنه لا توجد مناسبة بين المحب والمحبوب، لا توجد مناسبة بين المحب والمحبوب. كلمة مناسبة هذه كلمة غريبة، من أين أتوا بها؟ لا توجد مناسبة بين المحب والمحبوب، يعني إيه لا توجد مناسبة؟ ومن أين أتيتم بهذا اللفظ؟ هذا من الألفاظ المجملة التي ذكرنا لكم القاعدة فيها دائما، مثل الجسم والحيز والمكان والجهة وغير ذلك، نستفسر ونستفصل عن المراد بها. ماذا تريدون بالمناسبة؟ أجاب عن هذا شيخ الإسلام كما في الفتاوى، موجود في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 114 بكلام خلاصته. ماذا تريدون بالمناسبة؟ المناسبة يراد بها واحد من ثلاثة أشياء. المناسبة إما أن يراد بها القرابة، القرابة بين العبد والرب، وهذا شيء ملغي مأخوذ من النسب والنسيب، النسب والنسيب، نسبك إلى فلان أو فلان نسيب فلان، بينهما مصاهرة، هذا طبعا ملغي قولا واحدا. الاحتمال الثاني المناسبة معناها المماثلة، المماثلة، لا توجد مماثلة بين الخالق والمخلوق، ونعم هذا صحيح، لا توجد مماثلة، لأن المماثلة منفية، ليس كمثله شيء. ثالثا الموافقة في معنى من المعاني، المناسبة يعني الموافقة في معنى من المعاني وضدها المخالفة، وهي بهذا الاعتبار الأخير ثابتة، الموافقة في معنى من المعاني، فإن المؤمن يوافق ربه جل وعلا في محابه وفيما أمر به وينتهي عما نهى عنه وزجر. فمعنى المناسبة الموافقة بهذا الاعتبار ثابتة، المعنيان الأوليان ملغيان. إذن فالكلام الذي قالوه مجمل، فإذا قالوا لا مناسبة بين الخالق والمخلوق أو القديم والحديث، يعني القديم على الرب جل وعلا والمحدث اللي هو العبد، نقول لهم هذا التفصيل. أردتم لا مناسبة يعني لا ولادة ولا قرابة، نعم، لا مماثلة، نعم، لكن لا موافقة في معنى من المعاني، ومنها ما أمر الله جل وعلا به وما أحب الله جل وعلا فلا. فالله جل وعلا جميل يحب الجمال، والله جل وعلا وتر يحب الوتر والوتر، والله جل وعلا محسن يحب الإحسان. هذه موافقات كلها. فإذا وافق العبد ربه في هذه المعاني الصحيحة فنثبتها في الإحسان، في الرفق، في الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه معاني كلها تثبت ثابتة، هذه كلها معاني ثابتة. قال شيخ الإسلام، ولا مناسبة بين القديم والحديث توجب المحبة. المؤلف هنا الشارح زاد هذه العبارة: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. زادها لماذا؟ لأنه يتكلم الآن عن أمرين، عن المحبة والخلة وعن التكليم. شيخ الإسلام فيما ذكرنا لكم كان يتكلم على أمر واحد وهو مسألة المحبة والخلة. قال الشيخ: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم. أول من ابتدع هذا الجعد بن درهم، والجعد ترجمته موجودة في البداية والنهاية في المجلد التاسع، معدود في التابعين، هو مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان يقال له مؤدب مروان الحمار، وهو أحد حكام بني أمية، ويقال له مروان الجعدي نسبة إليه. والجعد قتل على هذه المقالة، قتله خالد بن عبد القسري في سنة 24 بعد المئة. يقول الشيخ هنا: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، الجعد بن درهم، في أوائل المئة الثانية. قال ابن عساكر عن الجعد: وقد أخذ بدعته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وزوج ابنته عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نقله أكثر من واحد، نقله أكثر من واحد، ونقله ابن كثير، وكما قلت نقله ابن عساكر والخطيب وغير واحد، يعني أقصد قصة قتل الخالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم كما سيأتينا الآن. ولكن تجد في التعليق على سير أعلام النبلاء من الشيخ شعيب أو من معه يستبعد ما حصل من خالد بن عبد القسري بقتل الجعد بن درهم، مع أن هذا شيء كما قلت المؤرخون الكبار كالذهبي وابن كثير ذكروه، ويزعم المعلق والمحقق أن بعض الباحثين يرى أن ما حصل من قتل الجعد كان لأمور سياسية وليس من أجل المعتقد، وليس من أجل المعتقد، وهذا في ضرب للتاريخ بعرض الحائط بدون أي دليل وبدون أي أثر من علم. لأن خالد بن عبد القسري الذي قتل الجعد بن درهم كان يسمى بقصاب الزنادقة، لأنه قتل رجلا يدعي النبوة، وقتل آخر اسمه المغيرة الذي كان يزعم أنه يحيي الموتى، فأتى به وبأصحابه الذين اتبعوه على ذلك، وقتل خالد أحد أصحابه وقال للمغيرة: إن كنت صادقا فأحيه. فقال: إنني لا أحيي الموتى. قال: إن لم تفعل وإلا قتلتك. وقتله في الأخير. قال الشيخ هنا: كان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط. توفي خالد في سنة 126، كان أميرا للعراقين لهشام بن عبد الملك. فخطب الناس يوم الأضحى نعم 126 خالد بن القسري، والجعد 124. فقال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هذا الأثر أو هذه القصة صححها الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر العلو بطرقها، صحيح، قال صحيح لشواهده. وروى هذه القصة عدد من أهل العلم، منهم البخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح السنة، وكذلك الطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله ابن أحمد، كما ذكر هذا في شرح النونية. ثم نزل من على المنبر فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. هذه الزيادة الأخيرة من الشارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم رحمه الله تعالى عبر عن هذه القصة، وقبل ذلك عن قولهم في المحبة، قول المعطلة في المحبة وتعطيلهم للخلة والمحبة. قال ابن القيم في النونية: وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني، يعني ليس الله جل وعلا أحد من خلقه يكون خليلا. وكذاك عن المعطلة قالوا: ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني، وخليله المحتاج عندهم، يعني عندهم فسروا الخلة بالحاجة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن، يعني هو المفتقر أشد الافتقار إلى الرحمن، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. يعني إذا قلنا الخليل هو المحتاج، كل الخلق يحتاجون إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل إنسان يحتاج إلى ربه، حتى المؤمن، حتى الكافر، المؤمن والكافر. فعلى كلامهم الكفار تثبت لهم الخلة. لماذا؟ لأن الكفار يحتاجون ومفتقرون إلى ربهم ضرورة قدرية كونية. قال ابن القيم: وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف، يعني في هذا الوصف، يدخل عابد الأوثان. فالكل مفتقر إليه لذاته، يعني الكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد، والفاسق والفاجر كله ينتظر رزقه وينتظر فضله جل وعلا وينتظر المدد من عنده. فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته ذليل عان، يعني الجميع في أسر قبضته جل وعلا، مقهورون بقهره جل وعلا. ثم قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. يعني لأجل هذه المقالة الخبيثة الخطرة التي ينفي فيها أن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. لماذا؟ إذ قال إبراهيم ليس خليله، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. شكر هذه الضحية على الفعل كل صاحب سنة، لأن خالدا خلص الإسلام من عدو لدود من أعدائه. لكن هل انتهت الفتنة عندئذ؟ الجواب لا، كما ذكرنا كثيرا لكل قوم وارث، بل وراث يرثونهم. لذلك قال شيخ الإسلام وأخذ هذا المذهب عن الجعدي الجهم بن صفوان، والجهم أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع المعروف، أظهر فأظهره وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجهمية، يعني لم يقل الجعدية لأنه منسوب إلى الجعد، لكن لأن الجهم هو الذي أظهره وناظر فيه وأشهره فنسب إليه. وكما قال القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق له اسم من جهنم. الجهم لو أنت شلت من كلمة جهنم النون تطلع جهم، تطلع جهم، جهم جهنم. عجبت لشيطان دعا الناس إلى النار جهرة واشتق له اسم من جهنم، والعياذ بالله. فدعا إلى هذه المقالة الخبيثة الجهم بن صفوان، فتتبعه سلم ابن أحوذ. في نسخ كثيرة يكتب مسلم ابن أحوذ وخطأ، والصواب سلم ابن أحوذ، قائد الجيش أو جيوش نصر بن سيار. هنا قال أمير خراسان، لا هو قائد جيوش نصر ابن سيار، سلم ابن أحوذ قائد الجيوش. قال له الجهم اعف عني، قال والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى اخرجك واقتلك. انظر لحرص هؤلاء على التخلص من اهل البدع الذين زرعوا في الامة شرا عظيما، شرا عظيما، لا زال هذا الشر الى هذه اللحظة التي نحن فيها. فمذهب هؤلاء المبتدعة مذهب المعطلة على درجاتهم لا يزال يدرس كما قلنا لكم في أنحاء كثيرة من العالم. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد. هم قبل عمرو بن عبيد أتباع واصل بن عطاء، والمعتزلة كما تعلمون كانت بدايتهم من واصل بن عطاء عندما كان جالسا في مجلس الحسن البصري وسئل عن مرتكب الكبيرة، فقال عمرو واصل بن عطاء هو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فهم يحكمون بتخليده في النار مرتكب الكبيرة، يعني يتفقون مع الخوارج في المآل ويختلفون معهم في الحال. الخوارج يقولون هو كافر إذا مات ولم يتب، والمعتزلة يقولون لا هو في منزلة بين منزلتين ولكنه في الآخرة مخلد في النار. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة، يعني أتباع واصل بن عطاء المتوفى في سنة 31 و100، وأتباع عمرو بن عبيد أيضا أبو عثمان البصري الذي هلك في سنة 143 و43، يقول وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون. المأمون ذكرنا لكم من قبل قصته، عبد الله ابن هارون الرشيد الذي امتحن أئمة الإسلام، يقول حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك، ومن أول من امتحن في ذلك الإمام الكبير المحدث عفان بن مسلم، عفان بن مسلم أحد المحدثين الكبار، وكذلك محمد بن نوح ونعيم بن حماد، وقد مات في السجن من أجل هذه المقالة القول بخلق القرآن، فرفض ورفضوا مع من قبله ومن بعدهم أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وكان المأمون يمتحنهم بهذه المقالة الشنيعة: إن لم تقل القرآن مخلوق وإلا سجنت وضربت وحبست وقتلت. فقتل البعض وحبس البعض. وكان من هؤلاء أيضا الفضل بن زكين ممن امتحن في هذه المقالة، وأحمد بن نصر الخزاعي الذي قتله المعتصم وصلبه، أحمد بن نصر الخزاعي الإمام الكبير، وممن ثبت في هذه المحنة الثبوت العظيم من الإمام أحمد بن حنبل، وقد حاز اللقب العظيم بهذا الثبات إمام أهل السنة والجماعة. انظر، يكاد يكون هؤلاء هم الذين ثبتوا في هذه المحنة، والباقي إما أجاب مستكرها حكم المستكره المكره المضطر، كما فعل ابن المديني ويحيى بن معين وبعض المحدثين. وكان الإمام أحمد بعد ذلك يعرض عنه، لكنهم تأولوا بأن حكمهم حكم المكره، لكن هؤلاء الذين ذكرتهم قبل قليل لم يتأولوا وثبتوا. إن انظر، أمة كبيرة امتحن أبناؤها في هذه المقالة الشنيعة وثبت فيهم ثلة لا تكاد تذكر إلا على أصابع اليد الواحدة أو تزيد واحدا، هؤلاء الستة فيها في دولة المعتزلة. إذن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بأن تثبت على الكتاب والسنة، تنطق بما نطق به الكتاب والسنة. الإمام أحمد لما كان يسأل عن القرآن مخلوق كان يسأل السائل، يقول له: هل تقول، ماذا تقول في علم الله؟ فكان يسكت السائل فيقول: القرآن من علمه، القرآن من علم الله، ولا أحد يستطيع أن يقول بأن علم الله مخلوق، لأنه يكفر بهذا، لأن معنى هذا أنه يصفه بالجهل قبل ذلك. فكان يقول له: ماذا تقول في علم الله؟ والقرآن من علمه سبحانه وتعالى. وثبت هؤلاء في المحنة في عهد، كما قلنا، مرت بعهد المأمون ثم المعتصم ثم ابنه الواثق، ثم رفع الله المحنة بالمتوكل وأمر بإخراج من في السجن ورفع هذه المحنة وإظهار القول بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، بعد حوالي 20 سنة محنة في عصر هؤلاء الثلاثة. وما الذي بقي؟ بقي كلام أئمة الإسلام، وظهر علمهم وظهرت أعلامهم، وبقي ذكرهم في العالمين خفاقا. أما هؤلاء وأولئك المعتزلة فوضعوا في زبالة التاريخ ولا يذكرون إلا بالشر، فيقال: أحمد بن أبي دؤاد قاضي الشر، قاضي الفتنة، وأحمد بن حنبل أحمد السنة، ويقال بشر المريسي بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير. إذن العبرة بالثبات على ما كان عليه الأئمة وكان عليه السلف الأول. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخرج الجيوش التي عقد لواءها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض عليه بعض الصحابة قالوا: كيف تخرج هذه الجيوش والمدينة تحتاج إليها، والمدينة الآن معرضة للغزو، ممن حولها. فكانت قولة أبي بكر المشهورة فيها الثبات وفيها القوة والتمسك بالسنة. والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، والله لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. كان وحده أبو بكر الصديق لا يريد أن يبدل ويغير لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا يفكه. شيء كان يؤتى إليه في عهده لو تركوه ومنعوه لقتلهم عليه. فكان متمسكا بالإرث النبوي العظيم وبالسنة الغراء حتى لو حصل ما حصل. فماذا كان؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجعوا إلى قوله. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر الإسلام فعلمت أن قول أبي بكر الحق، ورجعوا لقوله. وخرجت هذه الجيوش الجرارة والمدينة ليس فيها من يحميها. فلما رآها الأعراب والذين في قلوبهم ريب أو مرض قالوا: ما خرجت هذه الجيوش إلا وعندهم مثلها أو قريب منها. وحصل الفتح وأدبوا المرتدين، وخرج الأحد عشر جيشا في الجهات التي وجه إليها. فهذا فائدة ماذا؟ فائدة التمسك بالسنة والحرص عليها وعدم تقديم الأهواء عليها مهما كانت الأهواء ومهما كانت المغريات ومهما كانت الضغوط. فإن كما قال الإمام مالك: ما كان لله أبقى. الذي يبقى هو السنة، والذي يحمل لواء السنة، والذي يظهر السنة هي الباقية. أما الأهواء فكما قال الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان. كلما يأتيك واحد خطيب مفقع، واحد يخرج العسل المسموم من لسانه يغتر به الناس، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان. فيقول هنا: حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم. وأصل هذا يعني أصل هذا الكلام مأخوذ عن المشركين والصابئين، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب. نقول هذه الخلة في المخلوق بهذا الوصف، هي الخلة في المخلوق. أما الخلة التي يوصف بها الله جل وعلا كما قال المؤلف فهي على ما يليق به كسائر صفاته. وذكر بيت من الشعر لرجل اسمه بشار ابن برد، قال: قد تخللت مسلك الروح مني. يقول لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. هذا البيت ذكره في أدب الدنيا والدين وعزاه لبشار بن برد البصري الأعمى. وبشار هذا قتل على الزندقة في سنة 167، وهو من المخضرمين في الدولة العباسية والدولة الأموية، وله شعر جيد، لكنه للأسف الشديد كان من الذين لهم زندقة في كلامهم وفي شعرهم، وكان يصوب رأي إبليس أن النار خير من الطين. ذكر في وفيات الأعيان ترجمته، وهو القائل له أبيات جميلة من الشعر يقول فيها: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. إذا كنت في كل شيء ستعاتب صديقك يبقى لن تجد أحدا لن تعاتبه، لأن كل إنسان لازم له خطأ ولو أخطاء. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا، يعني تعيش بقى وحيد، ما كل إنسان يغلط أنت ستعاتبه، يبقى أنت تحتاج أن تعيش وحيدا. يقول فعش واحدا أوصل أخاك، أوصل أخاك الذي تعاتبه، فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه، يعني مرة يأتي الذنب أو يأتي الخطأ ومرة لا يأتيه، لأن كل بني آدم خطاء، فلن تجد أحدا لا يخطئ أبدا، كما قال القائل من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يقول مرة ثانية فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، يعني لابد أحيانا الشراب وانت تشرب وتستقي من البئر يطلع لك أش، يطلع لك شوية تراب، يطلع لك طين، لابد تشرب مع هذا. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، يعني لابد لك في الشراب من شيء يكدر هذا الشراب. كذلك في الأصحاب لابد أن تجد عيبا في صاحبك وخللا، سواء كان هذا الصاحب زوجة أم صديقا أم غير ذلك، أم في العمل أم في غير العمل. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، يعني لا أحد يصفو تصفو مشاربه، لابد أي إنسان يشرب على القذى ويشرب على الأذى مرة ومرة. هذه أبيات مذكورة في ترجمة، أبيات جميلة مذكورة في ترجمة بشار بن برد، ذكرتها وهو القائل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. قال هذا كل هذا من كلام شيخ الإسلام، لكن قال الشارح زيادة من عندي ولكن محبة الله وخلته كما يليق به سبحانه وتعالى كسائر صفاته. محبة الله جل وعلا تثبت له على الوجه اللائق به كسائر صفاته. ثم سيذكر بعد ذلك عدة أحاديث في إثبات الخلة والمحبة، لكن نذكر هنا في الأخير أن إبراهيم عليه السلام حاز هذه المكانة العظيمة وهذه الخلة، لا كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قالوا فإن إبراهيم عليه السلام وفى وقام بامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي، فكان جزاء إحسانه الإحسان من الله جل وعلا، فاتخذه إماما للناس وأثنى عليه في العالمين وأبقى ذكره إلى يوم الدين. فمن أراد الإمامة فعليه بأن يحسن ويمتثل ما أمر الله جل وعلا به وينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه، ويذكر دائما قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.